ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ. اهلا وسهلا ومرحبا بكم الاعزاء مستمعي راديو دبنجا في برنامجنا اليوم الخميس 5 مارس شهر 3 سنه 2026. يحتوي البرنامج على نشره مفصله للاخبار وبرنامج جوله السودان اليوم ومواد اخرى منوعه. نبدا كالعاده بنشره الاخبار واليكم العناوين. القوات المسلحة تستعيد بارا بشمال كردفان، وقوات الدعم السريع تعلن سيطرتها على البرداب في جنوب كردفان. ارتفاع عدد ضحايا هجمات الجيش بالمسيرات على المجلد والفولة إلى 75 قتيلا، وهجوم جديد بالمسيرات على الأبيض وشمال كبكابية. اعتقال الناجي عبد الله على خلفية إعلانه دعم إيران والقتال، والبرهان يحذر والجيش يتبرأ. ارتفاع عدد العائدين طوعا في يناير بنسبة 5%، وهولندا توسع فرص قبول طالبي اللجوء السودانيين. كانت هذه هي العناوين. إلى تفاصيل النشرة يصحبكم فيها إبراهيم جد كريم. كشفت مصادر عسكرية تتبع للقوات المسلحة أن الجيش السوداني والقوات المتحالفة معه تمكنوا من استعادة مدينة بارا الاستراتيجية بولاية شمال كردفان، ونشر جنود في القوات المسلحة مقاطع فيديو من داخل المدينة، فيما أكد مني أركم الناوي حاكم إقليم دارفور السيطرة على المدينة. وتعد هذه المرة الثانية التي يستعيد فيها الجيش مدينة بارا، حيث كان قد استرد المدينة في سبتمبر من العام الماضي قبل أن تتمكن قوات الدعم السريع من السيطرة عليها مجددا في أكتوبر الماضي. وأضاف جنود في القوات المسلحة في هذا الخصوص:
أي والله 5 مارس الله أكبر
2026
الله أكبر.
بارا نظيفة
نظيفة 100%
نظيفة
أيوة
وماشيين قدام
الله أكبر الله أكبر.
من جهتهم أعلن جنود في قوات الدعم السريع سيطرتهم على منطقة البرداب شمال كادوغلي في جنوب كردفان، ونشر الجنود مقطع فيديو أمام قسم الشرطة أكدوا فيه سيطرتهم على المنطقة. وأضافوا في هذا الخصوص: وفي ولاية النيل الأبيض المجاورة استهدفت قوات الدعم السريع مساء أمس عددا من المواقع في مدينتي كوستي وربك بطائرات مسيرة، ما أدى إلى أضرار كبيرة في المباني. وقال شهود عيان لراديو دبنجا إن المسيرات قصفت مواقع قرب جسر كوستي من بينها تناكر الوقود. من جانبه أكد والي النيل الأبيض عدم تسجيل أي خسائر في الأرواح. وأضاف مواطن في هذا الخصوص:
بس بدون ما نشعر إلا تجينا رنة عالية داوية ضربت الضربة الأولى، أخذ دقائق ثاني جات ضربت الضربة الثانية، وبدون ما نكون عندنا أي خبر ولا نحن جيها، ناس مساكين عزل وقاعدين جنب الموية بنزرع.
وفي غرب كردفان ارتفع عدد قتل الهجمات التي نفذت بطائرات مسيرة تتبع للجيش على مدينتي الفولة والمجلد بالولاية أمس إلى 75 قتيلا، منهم نحو 60 قتيلا في المجلد و15 آخرين في الفولة. وقال شهود عيال لراديو دبنجا إن عددا من الجرحى بينهم أطفال ونساء الذين جرى نقلهم إلى مستشفى مدينة الضعين عقب الهجمات توفوا لاحقا مساء أمس متأثرين بجراحهم. وأضاف مواطن في هذا الخصوص:
بالإقدار بتضرب التجمعات تحت المواطنين، الأسواق، محل المياه، المستشفيات، الأسواق كده، بس بتضرب الجماهير والمواطنين. المنطقة دي ما فيها أي وجود عسكري ذاته، كل العمليات والحاجات دي كلها بقت في كادوغلي والدلن قدام، يعني تبعد منها مسافة 300 كيلو معارك من 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 مدينة المولد. بندير ونلجن ونطالب المجتمع الدولي التدخل الإنساني والمنظمات العالمية والدولية عشان العون الصحي والاجتماعي والغذائي للشعب.
في شمال كردفان شنت قوات الدعم السريع هجمات مكثفة باستخدام الطائرات المسيرة على مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان، ما أسفر عن خسائر مادية كبيرة في عدد من الأعيان المدنية. وأفاد شهود عيال لراديو دبنجا أن القصف استهدف داخلية الشهيد ضلص بجانب مدرسة قدير المهدي الابتدائية بحي الرديف شرق مدينة الأبيض، ما تسبب في أضرار بالمبنى. شنت القوات المسلحة غارة على سوق الحارة الشعبي في منطقة أبسونطة بشمال كبكابية شمال دارفور أمس، وأوضح مواطنون أن القصف أسفر عن حريق قضى على معظم المحلات المشيدة من المواد المحلية. وأضاف مواطن من المنطقة في هذا الخصوص:
في ولاية شمال دارفور منطقة الحارة طيران الفلول يقوم يبيد المواطنين. دي سوق المواطنين سوق لا عنده علاقة بدعم سريع. ده سوق مواطنين عزل الآن سوق ما عنده أي علاقة بدعم سريع.
حذر رئيس مجلس السيادة الانتقالي والقائد العام للجيش السوداني عبد الفتاح البرهان من السماح لأي جهة بالتحدث باسم القوات المسلحة أو الدولة السودانية في مسائل لا تخصها، مشددا على رفض استغلال مساحات الحرية والاحتفالات للإضرار بالسودانيين وفق وصفه. وجاءت تصريحات البرهان ردا على إعلان قيادات إسلامية في مقدمتها الناجي عبد الله الذي تم اعتقاله لاحقا ونائب ميليشيا البراء دعم إيران في المعركة الحالية وإعلان إمكانية التوجه إلى طهران للقتال في صفوفها. وأضاف في هذا الخصوص:
نحن لن نسمح لأي مجموعة أنها تتحدث باسم القوات المسلحة أو باسم الدولة السودانية في أمور ليست من شأنهم. وكل زول صار يفتح عينه يفتح عينه، ما فتح عينه نحن عينه دي بنغمدها له بالواضح بصريح العبارة.
من جانبه قلل المفكر الإسلامي البروفيسور حسن مكي من اعتقال الناجي عبد الله، وصفه بالأمر الطبيعي مشيرا إلى أنه حتى في عهد الرئيس السابق عمر البشير تم اعتقال مئات الإسلاميين بل وقتل بعضهم في إطار الصراعات السياسية. وقال مكي لراديو دبنجا إن القضية الأهم في هذه المرحلة هي الالتفاف حول الدولة، محذرا من أن هناك خطرا وجوديا كبيرا على الدولة. وأضاف في هذا الخصوص:
أعتقد أن رؤية الدولة هي أنها ضد إسرائيل مؤكد، وأن حرب إسرائيل ضد إيران ظالمة، ولكن أعتقد أنه كان على إيران أن لا تدمر البنية التحتية للدول العربية فهذه الدول. أما بالنسبة للاعتقال الناجي عبد الله فشيء طبيعي، حتى في أيام البشير تم ليس اعتقال الناجي وحده، اعتقال مئات الإسلاميين وقتل بعض الإسلاميين، فهذه صراعات. لكن الشيء الماشي الوقت هو الالتفاف حول الدولة، لأن هناك خطر كبير على الدولة، خطر وجود.
وفي ذات السياق سارعت القوات المسلحة إلى التبرؤ من مجموعة المستنفرين وحديث الناجي عبد الله، وقالت إن المجموعة التي ظهرت في مواقع التواصل الاجتماعي وهي ترتدي زيا عسكريا وتهتف لصالح الحرب في الخليج لا تتبع لها، وشددت في تعميم صحفي على أنها ستتخذ إجراءات قانونية ضد المجموعة. أعلنت وزارة الصحة بولاية الخرطوم ارتفاع نسبة الإصابة بالأمراض الفيروسية طبقا لتقرير المعامل، مشيرة إلى عدم توفر بعض الأدوية. كما أعلنت الوزارة تدشين العمل بمركز زينب حاج العوض لغسيل الكلى بمنطقة الجريف شرق بطاقة استيعاب تبلغ 150 مريضا. كشفت منظمة الهجرة الدولية عن ارتفاع عدد العائدين في يناير الماضي بنسبة 5% مقارنة بديسمبر من العام الماضي. من جانبها جددت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين دعوتها السلطات السودانية إلى استئناف تسجيل اللاجئين فورا في جميع أنحاء البلاد، موضحة تضرر 75 ألف جنوب سوداني من قرار إيقاف التسجيل العام الماضي. أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين اليوم الخميس نجاح عملية إنقاذ 112 مهاجرا غير نظامي قبالة السواحل الغربية لليبيا، كان من بينهم 39 مواطنا سودانيا فروا من وطأة النزاع المستمر في بلادهم. وحسب بيان المفوضية ظل المهاجرون عالقين في عرض البحر المتوسط لمدة تجاوزت 24 ساعة كاملة بعد تعطل محرك قاربهم المتهالك ونفاد إمدادات الغذاء والماء. اختتمت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في السودان دينيس براون زيارة استمرت 3 أيام إلى مدينة الدلنج بولاية جنوب كردفان. وقال مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية إن مدينتي الدلنج وكادوغلي شهدتا احتياجات إنسانية متفاقمة نتيجة الحصار المطول، مضيفا إن زيارة براون تعد أول مهمة لمسؤول أممي رفيع إلى الدلنج منذ اندلاع النزاع بعد فتح الطريق إلى المنطقة مؤخرا. أكدت وزارة الطاقة والنفط في السودان استقرار الإمداد الحالي من المشتقات البترولية وانسيابها بصورة طبيعية في البلاد، وقالت في منشور لها إن الكميات المتوفرة تكفي لتغطية الاحتياجات حتى نهاية شهر أبريل. وكانت مدينة بورسودان قد شهدت طوابير طويلة أمام محطات الوقود أمس الأربعاء. أعلنت لجنة المعلمين بولاية جنوب دارفور فك الارتباط فورا مع لجنة المعلمين المركزية بولاية الخرطوم، مؤكدة دعمها الكامل لإقامة امتحانات الشهادة السودانية في المناطق التي لا تسيطر عليها القوات المسلحة. وقال عضو اللجنة هاشم عبد الله في تصريح لدبنجا عقب اجتماع عقدته اللجنة أمس الأربعاء إن الاجتماع أكد الوقوف مع حقوق المعلمين وقضاياهم العادلة وفي مقدمتها العيش الكريم وإزالة التمييز. وأضاف عضو اللجنة هاشم عبد الله في هذا الخصوص
فك الارتباط الفوري مع لجنة المعلمين المركزية التي أصبحت تمثل ولاية الخرطوم وجهات بعينه. أدان كذلك المجلس المركزي بيان لجنة ولاية الخرطوم الرافض لقيام امتحانات الشهادة الثانوية في المناطق التي لا تسيطر عليها القوات المسلحة، وبالإضافة إلى التمسك بالمطالب التاريخية العادلة والعمل على تحقيقها بكل الوسائل والطرق السلمية المشروعة. أيضا جدد المجلس المركزي موقفه الرافض لإيقاف فصل مئات المعلمين بسبب خلفياتهم الاجتماعية والسياسية. أيضا جدد المجلس إدانته ورفضه لسلوك العنصر المتكرر تجاه أبنائنا الطلاب وحرمانهم من الجلوس في الامتحان.
حذر البروفيسور حسن بشير محمد نور أستاذ الاقتصاد السياسي من أن الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران ستؤدي إلى تراجع الاهتمام بالشأن السوداني، خاصة وأن ثلاثة من دول الرباعية متأثرة بشكل مباشر بهذه الحرب وهي أمريكا والسعودية والإمارات. وعبر حسن بشير في حديثه لراديو دبنجا عن اعتقاده بتأثر السودان بارتفاع تكاليف الطاقة الناتج عن الحرب، مبينا على أن ارتفاع أسعار المحروقات سينعكس أيضا على الخدمات. وأضاف في هذا الخصوص
يعني مهملة في السودان ولم تحصى بالاهتمام الكافي يعني قياسا على حجمها المهول يعني، فبالتالي هذه الحرب ستؤدي إلى تراجع الاهتمام بالشأن السوداني، خاصة وأنه ثلاثة من دول الرباعية هي يعني بشكل مباشر أو غير مباشر المتحدة الأمريكية والأمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية. الجانب الثاني يمكن أن يتأثر السودان بارتفاع تكاليف الطاقة.
أكدت اللجنة العليا لبرامج العودة الطوعية للاجئين السودانيين من يوغندا اكتمال الترتيبات الخاصة بتسيير الرحلة الثانية ضمن برنامج العودة الطوعية، والمقرر انطلاقها غدا الجمعة عبر شركة تاركو للطيران. من جانبه أعلن رئيس لجنة الأمل للعودة الطوعية من مصر محمد وداع مغادرة دفعة ثانية قوامها 42 شخصا فجر اليوم من السودانيين المرحلين من مصر إلى البلاد، وذلك لمخالفة قوانين الإقامة المصرية، بينما بلغ عدد الدفعة الأولى من المرحلين 107 شخص. أعلنت هولندا توسيع فرص طالبي اللجوء السودانيين ليشمل جميع أرجاء السودان بدلا من 6 ولايات. ورحب المحامي صادق عيسى في حديث لراديو دبنجا بالقرارات واعتبرها تعبر عن فهم واسع للأوضاع في السودان، وأضاف في هذا الخصوص
أنا برحب بالقرار الصادر من الحكومة الهولندية بخصوص تحديث سياسة اللجوء الخاصة في السودان، والقرار ده مبني على التقرير الأخير لوزارة الخارجية الهولندية عن الوضع الأمني والإنساني في السودان. القرار برضو بيعكس إنه في فهم واضح لحجم المعاناة اللي بيعيشها الشعب السوداني بسبب الحرب المستمرة من 15 أبريل عام 2023.
الخبر الأخير في النشرة، أعلنت الجمعية السودانية لعلوم الفلك والفضاء أن الجمعة 20 مارس 2026 سيوافق أول أيام عيد الفطر المبارك، استنادا إلى حسابات فلكية دقيقة لرصد حركة القمر وتحديد بدايات الشهور الهجرية. وقالت الجمعية إن نتائج الرصد تشير إلى إمكانية رؤية هلال شهر شوال مساء الخميس، ما يجعل الجمعة بداية أيام عيد الفطر فلكيا. بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. شكرا لكم على المتابعة، برنامجنا يتواصل فابقوا معنا.
من قلب الشارع ولغاية مسامعكم، راديو دبنجا جايب ليكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة. راب دبنجا ما ترف ولا لعب لسان حال الشباب، نغمة العصر كلمة الحيرة دبنجي وصل لك الرسالة، رابنا فن ورسالة من الشارع للناس كلها دبنجا تفتح المايك للشباب، مايك تفتح المايك صوت الجيل نبض الحلة ورسالة البلد. تابعونا كل أسبوع وخلي صوتك يصل ورابك يتقال. للمشاركة والتسجيل اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 00-31-80-00-74. دوجعنا وملنا ومن دبنجة بنوصل صوتنا لكل الدنيا،
بنحل من الميكروفون الراب رسالتنا وهمنا وصوت شبابنا
راب دبن
الراب في دبنجة ما ترف ولا لعب درسان حال الشباب نغمة العصر كلمة الحي راب دبنجة يوصليك الرسالة ربنا فن ورسالة من الشارع للناس كلها دبنجة بتفتح المايك للشباب
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنج الأعزاء في جولة السودان لليوم الخميس 5 مارس 2026 وتتابعون فيها.
هذه الحرب ستؤدي إلى تراجع الاهتمام بالشأن السوداني خاصة وأنه ثلاثة من دول الرباعية هي يعني بشكل مباشر أو غير مباشر في تون الحرب: الولايات المتحدة الأمريكية والأمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.
ده جزء من المشكلة الأساسية اللي هي المشكلة بتاعت التعليم واستخدامه واحدة من الأدوات في الصراع. يعني من بداية الحرب نحن حذرنا من الحاجة دي، حذرنا إنه التعليم ده مفترض ما يدخل في دائرة الصراع، بمعنى إنه ما يستخدم كأداة في الصراع.
أكثر من 15,000 لاجئ سوداني في مغيم مدول للاجئين حلية أويل يواجهون معاناة شديدة.
رحب بالقرار الصادر من الحكومة الهولندية بخصوص تحديث سياسة اللجوء الخاصة في السودان، والقرار ده مبني على التقرير الأخير لوزارة الخارجية الهولندية عن الوضع الأمني والإنساني في السودان.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
مرحبا مجددا مستمعينا الكرام، ونستهل جولتنا بحديث من البروفيسور حسن بشير محمد نور حول مصير الرباعية ومصير فرص السلام في السودان في ظل الحرب الجارية في إيران ومنطقة الشرق الأوسط.
الكارثة السودانية بالتحديد الكارثة الإنسانية يعني مهملة في السودان ولم تحصى بالاهتمام الكافي قياسا على حجمها المهول يعني. فبالتالي هذه الحرب ستؤدي إلى تراجع الاهتمام بالشأن السوداني خاصة وأنه ثلاثة من دول الرباعية هي يعني بشكل مباشر أو غير مباشر في تون الحرب: الولايات المتحدة الأمريكية والأمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية. الجانب الثاني يمكن أن يتأثر السودان بارتفاع تكاليف الطاقة، لأنه هو يستورد المزال بتاع مشتقات البترول والغاز إلى آخره من الخارج، وهذه مهمة جدا بالنسبة للتسيير وبالنسبة للإنتاج الممكن أن يكون متوفر في السودان وبالنسبة للخدمات، وهذه المسألة ستنعكس على يعني المستوى المعيشي بالنسبة للمواطن الذي يدفع الثمن حتى في الظروف العادية في السودان، ناهيك في مثل هذه الظروف. أيضا المسألة بتاعت الإمدادات بالنسبة للسودان يمكن أن تتأثر، لأنه في دول داعمة للسودان ودول رئيسية في المنطقة تأثرت بالحرب، ومنها مثلا المملكة العربية السعودية ودولة قطر، يعني معروف أنها هي يعني تدعم السودان يعني لأسباب إنسانية لأسباب أخرى يعني أو توازنات إلى آخره، ولكن يعني هي من الدول المتأثرة. الإمدادات بتاعت الطاقة حتتأثر، حيزيد المزرة بتاعت التهريب بالنسبة للوقود بالنسبة للذهب، إضافة لذلك ستتأثر الصادرات والواردات، والصادرات والواردات طبعا تدور إيرادات كبيرة جدا على الخزينة العامة في السودان، لأنه الآن ضرائب مباشرة وحتى الضرائب الغير مباشرة هي وصلت لمستويات عالية جدا. عشان كده الحكومة السودانية التي يسيطر على الجيش السوداني بالتحديد هي تعتمد على المزرعة بتاعت الرسوم والتعريفات الجمركية، وحتى على القيمة الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة للواردات يعني. فبالتالي أنه دي هتنعكس على المزالة بتاع الضمور في الإيرادات العامة أو المالية العامة، وهذا سيؤدي إلى مزيد من الضغوط التضخمية والضغوط على سعر الصرف والضغوط على المستوى المعيشي بالنسبة للمواطن والضغوط على تكاليف الإنتاج إذا كان في إنتاج داخلي وارتفاع يعني تكلفة الخدمات أصلا هي مرتفعة في السودان. غير الجوانب السياسية طبعا المسألة بتاع التراجع الاهتمام بالمسألة بتاع الانتهاكات التي تحدث في الحرب، وطبعا الآن في مستوى بتاع انتهاكات كبيرة جدا يحدث في كما ذكرت منظمات عالمية ولجان تحقيق مثلا في دارفور في كردفان في المناطق بتاعة النزاع، إضافة لأنه في أطراف يعني مخرطة في النزاع السوداني ما عندها أي اهتمام بالجوانب الإنسانية أو الجوانب القيمية أو جوانب حقوق الإنسان أو ما شابه ذلك يعني. وشاهدنا أنه ما قام به مثلا أنه الدعم السريع في الفاشر في عدد من المناطق الأخرى، والعالم كله تحدث عن هذا الموضوع. فبالتالي أنه يعني جميع هذه يعني العوامل حتنعكس بشكل كبير على السودان. أصلاً هو يعني يعاني من أزمة عميقة ويعاني من اقتصاد مأزوم ويعاني من ضمور كبير جداً في الإنتاج وتغلص في الناتج المحلي الإجمالي وارتفاع كبير جداً في العبء الضريبي خاصة الضرائب غير المباشرة التي تقع على كاهل المواطن عبر المسألة بتاعة الاستهلاك يعني سواء كان بالنسبة للسلع أو بالنسبة للخدمات. فبالتالي هذا سيزيد من المعاناة ويمكن أن يؤدي إلى مزيد من التدهور بالنسبة لسعر الصرف الجنيه السوداني، وهذه مشكلة طبعا كبيرة جدا تواجه الاقتصاد السودان يعاني منها لفترة طويلة ويعاني من تدهور مستمر يعني في تراجع القوة الشرائية للدخول القوة الشرائية للجنيه السوداني يعني. وطبعا أنه المزالة بتاعت البروسيس ذات أول العمليات الخاصة بالمزالة بتاعت الهدنة والمزالة بتاعت تلبية الاحتياجات الإنسانية ومن ثم الوصول إلى مسار سياسي يعني إذا استمرت هذه الحرب بالتأكيد ستتعطل طبعا، لأنه في أولويات العالم عنده أولويات طبعا، وأساسا ما وضع الأزمة السودانية كأولوية ولا في الولايات المتحدة ولا على المستوى الإقليمي ما عدا قلة من الدول يعني.
نعم.
فبالتالي أنه دي يعني أي أزمة تحصل في المنطقة نحن حنكون من أول المتأثرين بها بشكل كبير جدا أكبر من أي جهات تانية، لأنه الحرب الدائرة في السودان شردت أكثر من 12 مليون سوداني اللي سببت في يعني تشريد المواطنين وتدمير البنية التحتية وفقدان الممتلكات الشخصية وتوقف الإنتاج، يعني لها تداعيات كارثية لا حدود لها.
مرحبا مجددا مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، حيث لا يزال قرار السلطات تأسيس بإجراء امتحانات الشهادة السودانية بمناطق سيطرتها تثير الكثير من التساؤلات. في الفقرة القادمة الأستاذ سامي الباقر المتحدث باسم لجنة المعلمين السودانيين متناولا رأيهم في هذا الأمر.
طيب مرحب بك أستاذ أمين ومرحب بكل المستمعين والمتابعين لدبنجا، وأنا بحييهم وبحيي كل الناس اللي بيستمعوا وبحييهم بحلول شهر رمضان المبارك، ربنا يعيدوا علينا وعليهم بالخير واليمن والبركات، والحرب دي تكون وصفت زي ما بدأت فجأة زي ما يقولوا الناس في رمضان إن شاء الله تجيب فجأة. حقيقة ما يحدث في التعليم في السودان عموما هو يعني السؤال سألت عنه في امتحانات الشهادة الثانوية وتراكم الدفعات والمشكلات الحاصلة في ولاية دارفور الطلاب الممتحنين بسبب انه المناطق اللي هم قاعدين فيها تحت سيطرة الدعم السريع، فهي حقيقة هي جزء يعني ده جزء من المشكلة الأساسية اللي هي المشكلة بتاعت التعليم واستخدامه كواحدة من الأدوات في الصراع. يعني أنا أتذكر من بداية الحرب نحن حذرنا من الحاجة دي، حذرنا إنه التعليم ده مفترض ما يدخل في دائرة الصراع، بمعنى إنه ما يستخدم كأداة في الصراع، لا أداة لتثبيت الشرعية لما بيعملوا الآن ناس برسودان، ولا أداة للحرمان من الشرعية أو نزع الشرعية دي زي ما بيستخدموه مثلا في قوات الدعم السريع أو المناطق المسيطر عليها القوات مناطق تأسيس. فطالبنا بأنه التعليم ده يحيد، لأنه مجرد ما أنت تستخدم التعليم ده فهذا من أدوات الصراع، فيخوب بتحصل الكوارث زي دي. يعني يبقى في تعطيل لتعليم في بعض المناطق استمرار بصورة متقطعة لمناطق أخرى، وحرمان لطلاب من جلوس لامتحانات الشهادة الثانوية. فبالتالي زي ما ذكرت أنه استخدام التعليم كضمن أدوات الصراع يهوي تحصل المشاكل زي دي. هي في مشكلات كثيرة في التعليم، في مشكلة في الاستيعاب من البداية من يعني سن المدرسة. يعني سن احنا لاحظنا انه الاطفال اللي كان عمرهم 3 سنوات لما الحرب دي قامت الان هم عمرهم 6 سنوات، والناس اللي كان عمرهم وهكذا. يعني في اعمار وصلت الان كان مفترض يدخلوا في المدرسة عمرهم 6 سنة الان عمرهم 9 سنة، وفي ناس وصلوا 10 سنوات. هذه مشاكل كلها ما منظورة، اضافة الطلاب اللي كانوا في الصفوف المختلفة الآن هم موجودين في نفس الصفوف مع زيادة العمر 3 سنوات لكل صف. يعني زول كان في سنة أولى عمره كان 6 سنوات الآن عمره 9 سنوات وهو ما زال في الصف الأول. فدي مشاكل كلها ما منظورة. الطلاب بتاع الشهادة السودانية هي دي المشكلة المنظورة والمعروفة بالنسبة للناس، إنه في طلاب ما جلسوا الامتحان الشهادة الثانوية سواء كان في ولايات دارفور أو في ولايات أو جزء من كردفان، مناطق سواء كان مناطق تحت سيطرة الدعم السريع في ولاية غرب كردفان أو مناطق فيها نزاع زي جنوب كردفان وبعض أجزاء من ولاية شمال كردفان، وبرضه في النيل الأزرق ظهر صراعات. فدي كلها مشاكل بتخلي إنه في طلاب عدد كبير. طيب كده أول حاجة نبدأ نشوف هل العدد ده يعني بسيط أو عدد قليل بحيث إنه الحل المطروح إنه يتم ترحيلهم من ولاياتهم إلى الولايات المسيطر عليها الجيش. يعني نتكلم عن النظرة دي ما صحيحة والحاجة دي ما معقولة، يعني الأعداد دي كبيرة. يعني أنت تتكلم عن أكثر من 200,000 طالب ديل لو كان قلنا في الدفعة بتاع 23 ودفعة 24 انهم امتحنوا، تكلم اكثر من 200,000 طالب في دارفور، وتتكلم عن 100 او ما يقاربه في ولايات كردفان او الولايات الاخرى. فدي اعداد كبيره، انت ما مستحيل انك ترحلهم من مكان لمكان. فيبقى يعني مساله نقلهم لمناطق اخرى للامتحان، انت مهما نقلت في النهايه هتنقل جزء، يكون في جزء اكبر ما بيقدر. إضافة لأنه الناس اللي بيترحلوا اللي بيمشوا دي بذات الناس المستطيعين، في ناس ما مستطيعين يترحلوا، وبالتالي حيكونوا قاعدين في مناطقهم دي وما حيقدروا يمتحنوا. الحاجة الثانية، هل الحل بتاع تأسيس إنها تعقد امتحانات ده برضو هو حل مناسب؟ ده برضو حل ما مناسب، وده برضو استخدام للتعليم في الصراع لإثبات القدرة على السيطرة والقدرة على تسيير الحياة والدولة على الحياة عموما. لكن حتواجه الطلاب دي المشكلة في إنه هذه الشهادة التي سيجلسون إليها، كويس، هل هذه الشهادة ممكن أن تدخل الطالب للجامعات؟ بالتأكيد هي مشكلة، لأنه يعني حتعتمد من وين الشهادة دي؟ لأنه المسألة دي عندها علاقة بهل الحكومة أصلا موجودة في النيالة، هل هي شرعية، هل هي موجود، هل هي يعني من حقها إنها تعمل امتحانات شهادة ثانوية. ولاحظنا ردات الفعل الكثيرة جدا من المجتمع الدولي والإقليمي ومن كل الناس إنه ما بيعترفوا بالشهادة دي أو ما بيعترفوا بالحكومة دي. بالتالي الشهادة دي هتخلي الطلاب دي عندهم مشكلة في الدخول للجامعات.
من جهة أخرى مستمعنا الكرام، يعاني اللاجئين السودانيين بمعسكر ويدويل بجنوب السودان من أوضاع إنسانية قاسية، حيث تحدثت إلى جولة السودان اليوم الناشطة نعمات سليمان وهي لاجئة من معسكر ويدويل، تحدثت حول معاناة اللاجئين السودانيين بمعسكرات جنوب السودان.
تكلم عن معاناة أكثر من 15,000 لاجئ سوداني في دولة جنوب السودان في مغيم مدول للاجئين اللي هي في ولاية شرقي بحر الخزال حلية أويل منطقة ودول، يواجهون معاناة شديدة. فمغيم ودول كواحدة من هذه المخيمات يمكن يكون فيها نقص حاد في تقديم الخدمات الإنسانية. أنا لما نقول خدمات إنسانية هي تحمل مجموعة من الخدمات. في الجانب الغذائي، الحصة الغذائية اللي بتعتمد من منظمة World Food Program أو WFP اللي هي بتمثل 40% من سد الحاجة. معروف إنه جنوب السودان هي دولة ما فيها فرص بتاعت عمل، قلة الحصة الغذائية مع عدم وجود فرص عمل للناس دي أدت إلى يكون هناك فجوة غذائية. 40% هي بتمثل ممكن يكون 10 كيلو من الرز أو الذرة أو خيره، أيضا يمكن يكون فيها نصف لتر زيت، يمكن يكون حوالي 8 جرام من الملح، كيلو من العدس. دي الحصة الغذائية اللي بتعطى للفرد خلال الشهر، لا تكفي إلى إسداد حاجة الإنسان ما احتياجات الإنسان الأخرى من بقية الاحتياجات المكمل لهذه اللي يكون وجبة غذائية، صابون والعلاج وما شابه ذلك. فدي الحاجات دي بيكون يعني صعبة شوية للإنسان إنه يواكب مع الحاجات دي، لكن هنا الإنسان أمام تحدي إنه دي الحاجة المتوفرة عنده وده لابد من إنه يواكب معه ويقدر يكمل الشهر بتاعه. في مجموعة من الفئات زي الأطفال الصغار كبار السن وصلوا لمرحلة بتاعت مثلا يعني سوء التغذية لقلة الغذاء، يعني حتى هذه الكمية بتخلص في خلال 15 يوم، وبكون في خوائط 15 يوم الناس بتواجه فيه مجموعة من الصعوبات. فهنا الأطفال وكبار السن هم أكثر عرضة للأمراض بتاعت نقص التغذية. فيمكن يكون إحنا عندنا حتى معدل بتاعت وفيات بحالة سوء التغذية، يعني يمكن يكون يصل لحوالي 5% أحيانا، يعني بالذات في موسم الخريف. أما في الحالات العادية يمكن يكون 3% 2% من حالات سوء التغذية الناس بيموتوا. الجانب الصحي وده تكاد تكون معدوم في المغيم، تكاد تكون معدوم في مغيم اللاجئين إحنا موجودين فيه. يعني عندنا مركز صحي صغير يمكن يكون ما بتقضي 1% من خدمات الصحة. يعني إحنا عندنا ناس جايين من السودان، لاجئين من السودانيين هم أسروا بالحرب، في ناس مجروحين، في ناس مقطوعي الأطراف ومجموعة، لأنه دولة جنوب السودان هي أقرب يعني ممكن يكون منطقة للسودان. هناك ناس مصابين بأمراض مزمنة أمثال الضغط السكر، يعانون من نقص حاد في الأدوية. صدقوا إنه نحن جرعة بتاعة أنسولين ما عندنا في المغيم على الإطلاق، ما في خالص، ولا حبوب الضغط إحنا عندنا متوفر، يمكن يكون المسكنات والبنادول وما شابه ذلك. المغيم معدوم تماما من خدمات العلاجية. جاتك ملاريا في البلد دي ما في جهة تقدم لك خدمة علاجية لو ما عندك القروش. أما في جانب بتاعة التعليم برضو عندنا معدوم يا جماعة، عندنا أطفال 3 سنوات خارج مظلة التعليم من بداية الحرب حتى الآن، الأطفال خارج مظلة التعليم. المغيم ما فيها مدارس لاجئين. عبركم أو عبر راديو دبنجا يوجه رسالة للمنظمات اللي هي عاملة في مجال الإنساني إنه تنظر للاجئين السودانيين أو وتضع يد العون اللاجئين السودانيين اللي قاعدين في مخيم في مخيمات اللاجئين. برضو أنا فوضية سامية لشؤون اللاجئين اللي هي UNHCR، تالما هي مسؤولة من اللاجئين المفروض تقوم بالدور بتاع إنشاء المدارس المراكز الصحية الحاجات دي، لكن هي ما موجودة متوفرة عندنا إحنا في مخيم في مخيمات جنوب السودان. عندنا سؤال مطروح إنه أقول ربنا إن شاء الله ببركة هذا الشهر الكريم ربنا يوقف الحرب والسودانيين يرجعوا لبلادهم سالمين إن شاء الله.
وفي ختام جولتنا مستمعينا الكرام، أصدر وزير الهجرة واللجوء الهولندي أصدر تقرير يوم 2 من شهر 3 الجاري حوى تقدم في نظرة الإدارة لطلبات اللجوء المقدمة من السودانيين في هولندا. الأستاذ الصادق عيسى حمدين المحامي ومزيد من التفاصيل حول هذا الأمر.
أنا برحب بالقرار الصادر من الحكومة الهولندية بخصوص تحديث سياسة اللجوء الخاصة في السودان، والقرار ده مبني على التقرير الأخير لوزارة الخارجية الهولندية عن الوضع الأمني والإنساني في السودان. القرار برضو بيعكس إنه في فهم واضح لحجم المعاناة اللي بيعيشها الشعب السوداني بسبب الحرب المستمرة من 15 أبريل عام 2023، ونتج عنها انتهاكات كبيرة جدا لحقوق الإنسان وأوضاع إنسانية صعبة جدا. برضو أشيد بتطبيق المادة 15C على السودان، دي خطوة مهمة لأنها بتعترف بارتفاع مستوى العنف في مناطق كثيرة من البلد، وده ممكن يدي فرصة أفضل للإخوة طالب اللجوء السودانيين للحصول على الحماية القانونية في هولندا، خاصة الناس جايين من المناطق المتأثرة مباشرة بالحرب. مع أنه أنا لازال تحفظي موجود أنه السودان كقطر كل غير آمن بالنسبة للمجموعات اللي تعرف بأنها زنجية أو زرقة، وبرضو قرار أنه اعترف بالمخاطر اللي تواجه بعض الفئات بشكل خاص زي العاملين في المجال الإنساني وبعض المجموعات السكانية اللي تعرض للعنف والاضطهاد، ودي ذكرناه أنه بيشمل قانون الوجوه الغريبة اللي هو أخطر قانون يمكن يكون هو مسمى يعني قانون تجاوز التعبير، هو ما قانون لكن في النهاية سموه قانون وأجازه، وبموجبه يعني يتعرض الناس للقتل، يعني قتل والتعذيب والاضطهاد والتهجير وكذا. في النهاية القرار ده بدي الأمل، يعني بدي أمل حقيقي للسودانيين الفارين من الحرب وويلاته وكذا، وبيلقوا الأمان والاستقرار وبيلقوا فرصة حياة جديدة آمنة تحترم آدمية الإنسان. وأنا أفتكر في الختام إنه القرار هو يعني فرحة كبيرة لطالب اللجوء اللي بحسوا بعدم استقرار إنه يرجع بلدهم في ظل الظروف دي، وشكرا جزيلا.
بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية جولتنا، جولة السودان اليوم. بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، حتى نلتقي في جولة أخرى، لكم مني أطيب التحايا.
راديو دبنجا الأكثر موثوقية في السودان، لأنه نحن نبحث الأخبار ونقدم الحقائق مجردة، نمثل كل وجهات النظر، وما في زول بيفرض علينا نقول شنو. دبنجا أخبار موثوقة لأي زول في كل أنحاء السودان.
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء، نحييكم في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم، والتي نناقش فيها قضية امتحانات الشهادة السودانية في ولايات دارفور في ظل الانقسام السياسي والعسكري في البلاد وسيطرة جهات مختلفة على مناطق متفرقة من السودان. ففي الوقت الذي أعلنت فيه السلطات في بورسودان عن قيام امتحانات الشهادة السودانية لطلاب دارفور في الولايات الخاضعة لسيطرتها، أعلن تحالف تأسيس من جانبه شروعه في الترتيب لإقامة الامتحانات في المناطق الواقعة تحت سيطرته. هذا الوضع يطرح العديد من الأسئلة حول مصير الطلاب ووحدة الشهادة السودانية وتأثير الحرب على مستقبل التعليم في البلاد. لمناقشة هذه القضية يسعدنا أن يكون معنا في هذه الحلقة الأستاذ سامي الباقر المتحدث باسم لجنة المعلمين السودانيين، لنتعرف على رأي اللجنة وموقفها من هذه المسألة. أهلا ومرحبا بك أستاذ سامي الباقر في راديو دبنجا.
طيب مرحب بك أستاذ أمين، ومرحب بكل المستمعين والمتابعين لدبنجا، وأنا بحييهم وبحيي كل الناس اللي بيستمعوا، بحييهم بحلول شهر رمضان المبارك، ربنا يعيده علينا وعليهم بالخير واليمن والبركات، والحرب دي تكون وصلت زي ما بدأت فجأة زي ما يقولوا الناس في رمضان، إن شاء الله تجيب فجأة. حقيقة ما يحدث في التعليم في السودان عموما هو يعني السؤال سألت عنه في امتحانات الشهادة الثانوية وتراكم الدفعات والمشكلات الحاصلة في ولاية دارفور، الطلاب الممتحنين بسبب إنه المناطق اللي هم قاعدين فيها تحت سيطرة الدعم السريع، فهي حقيقة هي جزء يعني ده جزء من المشكلة الأساسية اللي هي المشكلة بتاعت التعليم واستخدامه واحدة من الأدوات في الصراع. يعني أنا أتذكر من بداية الحرب نحن حذرنا من الحاجة دي، حذرنا إنه التعليم ده مفترض ما يدخل في دائرة الصراع، بمعنى إنه ما يستخدم كأداة في الصراع، لا أداة لتثبيت الشرعية زي ما بيعملوا الآن ناس برسودان، ولا أداة للحرمان من الشرعية أو نزع الشرعية دي زي ما بيستخدموه مثلا في قوات الدعم السريع أو المناطق المسيطرة عليها القوات مناطق تأسيس. فطالبنا بأنه التعليم ده يحيد، لأنه مجرد ما أنت تستخدم التعليم ده كأداة من أدوات الصراع فيخوب بتحصل الكوارث زي دي، يعني بيبقى في تعطيل لتعليم في بعض المناطق استمرار بصورة متقطعة لمناطق أخرى، وحرمان لطلاب من جلوس لامتحانات الشهادة الثانوية. فبالتالي زي ما ذكرت إنه استخدام التعليم كأداة من أدوات الصراع فيخوب تحصل المشاكل زي دي. هي في مشكلات كثيرة في التعليم، في مشكلة في الاستيعاب من البداية من يعني سن المدرسة، يعني سن احنا لاحظنا انه الاطفال اللي كان عمرهم 3 سنوات لما الحرب دي قامت الان هم عمرهم 6 سنوات، والناس اللي كان عمرهم وهكذا، يعني في اعمار وصلت الان كان مفترض يدخلوا في المدرسة عمرهم 6 سنة الان عمرهم 9 سنة، وفي ناس وصلوا 10 سنوات. هذه مشاكل كلها ما منظورة، اضافة الطلاب اللي كانوا في الصفوف المختلفة الآن هم موجودين في نفس الصفوف مع زيادة العمر 3 سنوات لكل صف، يعني زول كان في سنة أولى عمره كان 6 سنوات الآن عمره 9 سنوات وهو ما زال في الصف الأول. فدي مشاكل كلها ما منظورة. الطلاب بتاع الشهادة السودانية هي دي المشكلة المنظورة والمعروفة بالنسبة للناس، إنه في طلاب ما جلسوا الامتحان الشهادة الثانوية سواء كان في ولايات دارفور أو في ولايات أو جزء من كردفان، مناطق سواء كان مناطق تحت سيطرة الدعم السريع في ولاية غرب كردفان أو مناطق فيها نزاع زي جنوب كردفان وبعض أجزاء من ولاية شمال كردفان، وبرضه في النيل الأزرق ظهرت صراعات. فدي كلها مشاكل بتخلي إنه في طلاب عدد كبير. طيب كده أول حاجة نبدأ نشوف هل العدد ده يعني بسيط أو عدد قليل بحيث إنه الحل المطروح إنه يتم ترحيلهم من ولاياتهم إلى الولايات المسيطر عليها الجيش، يعني نسجل النظرة دي ما صحيحة والحاجة دي ما معقولة، لأن الأعداد دي كبيرة. يعني أنت تتكلم عن أكثر من 200,000 طالب، ديل لو كان قلنا في الدفعة بتاع 23 ودفعة 24 انهم امتحنوا، تكلم اكثر من 200,000 طالب في دارفور، وتتكلم عن 100 او ما يقاربه في ولايات كردفان او الولايات الاخرى. فدي اعداد كبيره، انت ما مستحيل انك ترحلهم من مكان لمكان، فيبقى يعني مساله نقلهم لمناطق اخرى للامتحان. انت مهما نقلت في النهايه حتنقل جزء، يكون في جزء اكبر ما بيقدر، إضافة لأنه الناس اللي بيترحلوا اللي بيمشوا دي بذات الناس المستطيعين، في ناس ما مستطيعين يترحلوا، وبالتالي حيكونوا قاعدين في مناطقهم دي وما حيقدروا يمتحنوا. الحاجة الثانية، هل الحل بتاع تأسيس إنها تعقد امتحانات ده برضو هو حل مناسب؟ ده برضو حل ما مناسب، وده برضو استخدام للتعليم في الصراع لإثبات القدرة على السيطرة والقدرة على تسيير الحياة ودولة الحياة عموما. لكن حتواجه الطلاب دي المشكلة في إنه هذه الشهادة التي سيجلسون إليها، كويس، هل هذه الشهادة ممكن أن تدخل الطالب للجامعات؟ بالتأكيد هي مشكلة، لأنه يعني حتعتمد من وين الشهادة، لأنه المسألة دي عندها علاقة بهل الحكومة أصلا موجودة في نيالها، هل هي شرعية، هل هي موجود، هل هي يعني من حقها إنها تعمل امتحانات شهادة ثانوية. ولاحظنا ردات الفعل الكثيرة جدا من المجتمع الدولي والإقليمي ومن كل الناس إنه ما بيعترفوا بالشهادة دي أو ما بيعترفوا بالحكومة دي، بالتالي الشهادة دي هتخلي الطلاب دي عندهم مشكلة في الدخول للجامعات. طيب إذا كان حل الترحيل ما ممكن وما عملي، وامتحانات التأسيس هي برضو يعني حتعقد المشكلة زيادة، إضافة لأنها حتكون مدخل تاني لتقسيم السودان. طيب الحل المناسب اللي احنا طرحناه بنفتكر انه حل مناسب يعني بجنب الطلاب ديل الدخول في شهادة هي فيها مشاكل او بجنبه منه وما يمشوا للمناطق اللي مسيطر عليها الجيش، ودي فيها مخاطر كثيرة جدا، مخاطر أمنية، وفيها عدم قدرة لناس ما يمشوا وفي بالتالي هيكون في تسرب كبير. الحل المطروح انه يعني يتم امتحان هؤلاء الطلاب في مناطقه، سواء كان بتجميع في مناطق محددة في دارفور، المهم الحاجة دي بيتم الاتفاق عليها، التفاصيل دي ما صعب إنه الناس يتفقوا عليها تكون كيف يعني، لكن يتم امتحانه في ولايات دارفور. طيب السؤال اللي بيطرح نفسه، طيب يتم امتحانه في ولايات دارفور، بنصطدم بعقبتين. العقبة الأولى إنه الحكومة في بورسودان ممكن ما توافق إن يمشي الامتحان ده من وزارة التربية والتعليم، كويس، لأنه هو ده جزء من الصراع العسكري والسياسي، وممكن التأسيس يكونوا رافضين المسألة دي. فبفتكر إنه الحل في وجود لجنة محايدة، لجنة من خبراء سودانيين وطنيين تتولى مسألة التنسيق بين كل الأطراف دي، سواء كان الطرف بتاع الحكومة، الطرف السياسي الحكومة في السودان، أو الطرف الآخر في نيالة، تنسق بيناتهم بأنه يتفقوا، يعني كأنما هو يبقى ميثاق شرف بين الناس إنه التعليم ده يتم تحييده تماما، وهو أول ما يحيد التعليم يحيد الشهادة الثانوية السودانية، يتم امتحان الطلاب ديل من وزارة التربية والتعليم المؤسسة الوطنية المعترف بها، وديل طلاب سودانيين من حقهم يمتحنوا الشهادة الثانوية في مناطقهم، فيتم الاتفاق على امتحانهم في مناطقهم، تتولى اللجنة التنسيق ما بين الطرفين، وتتولى التنسيق مع وزارة التربية والتعليم باعتبار أنها هي الجهة الفنية في أنه كيف الامتحانات دي توصل هنا، وتنسيق مع إدارات التعليم في دارفور أو في مناطق كردفان، وتتولى كذلك التنسيق ما بين المنظمات الدولية والإقليمية إنها تساعد في أنه كيف توصل هذه الامتحانات. نفتكر أنه ده الحل المناسب بجنب الناس المشاكل الممكن تحصل من الحلول المطروحة الآن كلها، وبنفتكر إنها يا إما ما عملية يا إما هي بتسبب للطلاب دي المشاكل، وإنها يعني حتكون مدخل لتقسيم البلد.
نعم، ده حل يعني يمكن ده حل كويس، ولكن الأطراف يعني هل الأطراف دي سواء كان الجيش أو الدعم السريع هم يعني ما حريصين على المسألة بتاعت التعليم بتاعت الطلاب ديل؟ ونحن بنشوف إنه في قلق بالغ يعني وسط أولياء الأمور، وشفنا تجربة بتاعت النفط في هجليج كيف هم قدروا يتوصلوا للاتفاق ده، للحاجة اللي بتصلحهم اللي بتصف في مصلحتهم ما قادرين يتوصلوا لاتفاق اللي بتخص مستقبل آلاف من أبناء البلد يعني.
طيب أيوة، عشان كده نحن المدخل للمسألة دي مدخل إنساني، يعني أنت بتتكلم عن مدخل إنساني، حاجة متعلقة بأسر بمستقبل أولاد وبنات وصلوا مرحلة الشهادة السودانية والآن هم في مهب الريح. فبفتكر أنه ده جزء من المسؤولية الاجتماعية والمسؤولية الأخلاقية، سواء كان للطرفين، طرف الحكومة في بورسودان أو طرف نيالة، هم الاثنين مسؤولين مسؤولية تاريخية ومسؤولية أخلاقية بأنهم يسمحوا بانه يحيد التعليم من الصراع الحاصل، ولانه يعني بنظره ثانيه الحرب دي يا جماعه في النهايه الحرب دي حيجي يوم لا تتوقف. فهل الافضل تتوقف الحرب ونحن الوقت ذاك نكون قطار التعليم ده مستمر الى حد ما وما في ضياع لاولاد وبنات الشعب السوداني، ولا تقيف وفي الوقت ذاك يكونوا في مئات الالاف من الاولاد والبنات كانوا يعني نحن بسبب الحرب دي وديناهم للضياع. يعني انت بتتكلم عن 200,000 طالب، وانت بتتكلم عن مئات الالاف الموجودين في بقيه الفصول. هو في سؤال هنا بيطرح نفسه مفترض يتم الاجابه عنه بصراحه، يعني الطلاب ديل انت اذا ما مشوا المدارس حيمشوا وين؟ يعني هل حيتبخروا الطلاب ديل ولا حيمشوا وين الطلاب ديل؟ انت يعني انت بتتلاعب بالامن القومي بالنسبه للسودان. يعني ده عدد كبير جدا من الطاقات البشريه انت بترمي بها في جريمه منظمه، بترمي بها في جرائم عابره للحدود، بترمي بها في الصراعات المسلحه، بتخليهم لقمه سائقه لاي حاجه غير حاجه تفيد البلد. فبفتكر انه المدخل الانساني ده اذا تم النظر له بالنظره دي المسألة دي ممكن تحل زي ما انت اتفقت عليه انه النفط ضيع من مناطق سيطرة الدعم السريع ويصل لغاية مناطق التصدير اللي هي تحت سيطرة القوات المسلحة. بفتكر انه انت ممكن تسمح بعبور الامتحانات دي من مناطق سيطرة القوات المسلحة والحكومة الى مناطق سيطرة الجيش عشان الاولاد دي يروحوا.
نعم. وطيب في حالة أنه الخيار بتاعت اللي هو ناس تأسيس أنهم يقيموا الامتحانات بتاعتهم المنفصلة عن الامتحان بتاعت المؤسسة بتاعت الدولة اللي هو وزارة التربية والتعليم، الحاجات اللي بتترتب على الحتة دي شنو وكيف يمكن يعني معالجتها؟ يعني هم حيمتحنوا لكن الشهادات بتاعتهم دي ما بتكون معترفة بها، بيحصل شنو؟
هو مزيد من التعقيد. يعني انت صح قد يبدو للانسان اللي بيتناول الموضوع ده بصوره يعني انفعاليه يقول والله ما دام حرموهم من الامتحانات اننا نمتحنهم، لكن السؤال هل انت كده حليت المشكله ولا انت عقدت المشكله اكثر؟ انا افتكر انه ده تعقيد للمشكله اكثر. الحل الصحيح انه يفتح للناس يعني الباب لمناقشه الامر ده ووجود حلول بعيده عن تعقيد المشكله لقدام بالنسبه للطلاب ديل واولياء امورهم، ولا في نفس الوقت ما تدخل البلد في مشكله ثانيه انك انت ما انت بعد في النهايه لا تستمر في الصراع ده لنهايته عشان بعدك يتم الاعتراف بالشهاده. ما هو الاعتراف بالشهاده ده معناه اعتراف بالانفصال، معناته الا تكرس الموضوع كله في انك تمشي ويتم الاعتراف بالحكومه دي لنهايتها، لكن يتم الاعتراف 200 ما معروف يعني، وهل بيتم ولا ما بيتم ولا يعني انت عقدت المشكله اكثر. فأنا أفتكر نحن ما دخلنا في المشكلة لسه، فالموقف الصحيح إننا ما ندخل في المشكلة دي ونفتح الباب للنقاش ونفتح الباب ويعني نوسع النظرة. أي كل يعني في اللحظة المفصلية دي مطلوب إن الناس كلها ينظروا نظرة فيها مصلحة للبلد وفيها مصلحة للأولاد دي وفيها مصلحة لمستقبل السودان. يعني أنت ما تنظر لأنك يعني داير تصفي حساباتك وصراعاتك الآن مع طرف، أنت ما قاعد تصفي حساباتك حقيقة مع طرف، لكن قاعد تصفي حساباتك مع عبر المستقبل جيل كامل من الأولاد والبنات. يعني في مساعي الآن بنتمنى إنه الناس يفتحوا الباب للمساعي دي إنها تكلل بالنجاح، ويعني يكون في حل لمشكلة الامتحانات الشهادة الثانوية وفي حل للتعليم عموما. يعني طيب نحيد الخدمات دي الصحة والتعليم والحاجات دي حيدة تماما من الصراع، بحيث انه بعدين اذا حصل الحرب دي وقفت في اي وقت نحن ما تكون الخسارة عندنا مضاعفة.
نعم. في الفترة بتاعت الحروبات زمان بتاعت جنوب السودان بتستدعوا اي نموذج كان يعني الناس برجعوا له لحل الامتحانات او لنماذج بتاعت مثلا معالجة الكوارث الصحية او زي مثلا التطعيم، يعني نماذج ممكن الناس يستفيدوا منها برضو؟
طيب في نماذج كانت يعني في صراع الجنوب الحركة الشعبية بتم يعني نقل الطلاب لمناطق سيطرة الحكومة، وفي سنة 20 تم نقل الطلاب من مناطق سيطرة عبد الواحد إلى الجبال الشرقية وتم امتحانهم وبعد ذلك رجعوا لمناطق سيطرة عبد الواحد يعني. لكن ما في اختلاف بين النماذج دي. زمان يا أستاذ أمين الصراعات دي بتكون محدودة وفي مناطق بسيطة والعدد ذاته بيكون بسيط يعني سهل إنك تنقله من مكان لمكان.
نعم.
لكن الآن الصراع ده كبير والعداد دي كبيرة يعني أنت ما ممكن تقول لي ده نقول لي 200,000 طالب من مكان لمكان يعني من الصعب إنك تنقل يعني الناس دي يعني. فبيبقى المنطقة الطبيعي إنك تستلهم التجربة ديك لكن بطريقة مختلفة يعني تتعامل معها بواقع الحال الآن اللي هو التجربة إنه الطلاب دي هم في مناطق سيطرة الحركات الخارجة من اللي هي بتحارب الحكومة لكن امتحنت الامتحانات بتاعت مؤسسة الدولة دي الحاجة اللي احنا دايرينها ودي العبرة دايرينها استلهمة منها لكن بعد ذاك يعني ما نجي نطبقه ذاتا نقول ننقل الطلاب لأنه في فرق أنا يعني الأعداد دي بتطلب عن مئات
أعداد كبيرة فعلا
عن مئات الآلاف.
نعم.
فاستلهام التجربة إنه يمتحنوا الامتحان الحكومة لكن تغيير التجربة بإنه الامتحانات بدل هم يجوا للامتحانات الامتحانات تمشي لهم.
نعم نعم.
كذلك اللقاحات بتاعت التطعيم كانت بتمشي للناس في مكانهم.
نعم.
ففي تجارب كثيرة جدا وفي تجارب في اليمن في تجارب في ليبيا في تجارب في سوريا في تجارب يعني تجارب في العالم ده موجودة كثير جدا إن ممكن نستفيد منها. نحن ذات فكرة اللجنة الوطنية المحايدة لتنسيق التعليم دي نحن هي ما خط عشواء هي استلهام لتجارب كانت موجودة في العالم بس طورناها بطريقة تناسب الواقع الموجود في السودان الآن.
نعم لكن التجارب دي يعني أول المبادرات دي لقيت تقيف يعني أمام شنو يعني على أساس أنه تتنفس
العقبة الأساسية أستاذ أمين العقبة الأساسية الآن يعني أي حاجة متوفرة إلا الإرادة السياسية. نحن محتاجين إرادة سياسية وبقرار سياسي وشجاع إنه يتم امتحان الأولاد ديل في مناطق لكن التفاصيل كلها مقدور عليها يعني يتبقوا في الصيغة المناسبة اللي يوصلوا بها الامتحانات دي والطريقة المناسبة اللي تخلي الامتحانات دي تعبر لبرا الأمان
يعني. نعم بخصوص يعني إنه يعني أهمية الموضوع يعني وبتيم قطاع كبير وفي أسر مهمومة بأولادها و التفاصيل الكثيرة إذا في رسائل منكم كلجنة معلمين يعني رسائل سواء كان للأسر أو للأمور وللطلاب وللأطراف ذات المعنية يعني اللي هو بخصوص المسألة دي.
والله رسالتنا للأطراف كلها إنه ما زلنا نطرق على مسألة تحييد التعليم من الصراع لا بد إنه يحيد التعليم من الصراع بمعنى إنه ما يستخدم أي طرف لا لتعزيز شرعية ولا لنزع شرعية. التعليم يحيد تماما والتعليم ده بيهم الأسرة السودانية يعني ما في أسرة سودانية موجودة في أي مكان إلا التعليم ده بيهمها. الآن الطلاب ما ممتحنين دي نحن نتكلم إذا تكلمنا عن 200,000 طالب نحن نتكلم عن 200,000 أسرة سودانية ديل كلهم يعني الآن قلوبهم مع أولادهم ديل منتظرين اللحظة المناسبة اللي بيخلي الناظر يتخذ القرار الصحيح ويخلي أولادهم دير يمتحنوا. يعني إذا في رسالة نوجهها للأولاد أو لطلابنا أولادنا وبناتنا في دارفور في مناطق أو بعض مناطق كردفان وللأسر إنه الخط اللي احنا سايقينه ده يتم دعمه يدعموه ويحصل حوله التفاق مجتمعي بحيث إنه نضغط على كل الأطراف يعني توافق بهذا المقترح ونخليه يمر ودي تجربة تبقى تجربة سودانية خالصة بطريقة مختلفة يعني تخلي الناس إنه نحن ممكن ننتج حلول بعيدا عن الحلول المطروحة الآن كلها فيها تعتبر حلول عدمية.
شكرا جزيلا لك الأستاذ سامي الباقر المتحدث باسم لجنة المعلمين السودانيين.
أعزائي المستمعين شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا ونلاقيكم بكرة دمتم بألف خير وإلى اللقاء.